السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أبناءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم. الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. تقدم الكلام على معنى الآية الكريمة أن القدر الأخير منها يخص العمل مع اللقطاء الذين لا تعرف لهم آباء أو المعروف آباؤهم ولكنهم يتنصلون منهم، فلا يجوز لشخص أن يلتقط طفلا أو أن يذهب إلى ملجأ من الملاجئ ويتبنى ولدا أو بنتا وينسبه لنفسه، فهذه كبيرة من الكبائر، كبيرة من أشد الكبائر أن تنسب ولدا إليك هو ليس بإذن لك، أو أن ينتسب شخص عمدا إلى غير أبيه. أما الأولى فلأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي رأى امرأة مجحا على باب فطار، امرأة حاملا في شهرها الأخير أو في شهرها الأخيرة على باب فطار، فقال: ما له؟ أي ما للذي تباها؟ لعله يريد أن يلم بها، أي يجامعها وهي حامل. لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، أو بلفظ قريب: كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستلحقه وهو لا يحل له، أي كيف يجعله ابنا له وهو لا يحل له، وكيف يجعله وريثا له وهو لا يحل له. وقد قال النبي أيضا: من نسب إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام، أو من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. قال تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق. الآية فيصل، كل ما يقوله الله حق، فأي قول يخالف كلام الله هو باطل، والقول الحق ما قاله الله سبحانه، والحكم الحق ما حكم به الله سبحانه. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ويهدي السبيل أي يدل الناس على الطريق السوي المستقيم. ثم قال تعالى: ادعوهم لآبائهم، ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. أن هذا الولد الدعي أو الملتقط لا يحل لك أن تنسبه إلى نفسك، بل نسبه إلى أبيه إن كنت تعرف أباه، وإن كنت لا تعرف أباه فليقل هو مولاك، كما قيل: سالم مولى أبي حذيفة، كما قيل: سالم مولى أبي حذيفة. فعندنا وجهان قائمان: ادعوهم لآبائهم، أي إن كنتم تعرفون آباءهم فادعوهم لآبائهم. ومن ثم دعى زيد بن حارثة إلى أبيه، فزيد بن حارثة رضي الله عنه كان قبل نزول الآية يقال له: زيد بن محمد، كان يقال له زيد بن محمد لأن النبي كان قد تبناه في الجاهلية، وكان من تبنى رجلا نسب إليه. فلما نزل دعوهم لآبائهم قيل زيد بن حارثة، فكان أبوه معروفا. أما الذي لم يكن أبوه معروفا فيقال يقال فلان مولى فلان، كما قيل سالم مولى أبي حذيفة، كان يقال له قبل الآية سالم ابن أبي حذيفة، فلما نزلت الآية قيل سالم مولى أبي حذيفة. وأيضا زيد بن حارثة يقال له زيد مولى رسول الله باعتبار آخر، ما الاعتبار؟ اعتبار أنه كان عبدا فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعتق يكون مولا لمن أعتقوه، كما قيل عن بريرة لما أعتقتها عائشة، بريرة مولاة عائشة، بريرة مولاة عائشة. وفي هذا السبب قال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة: أنت أخونا ومولانا، أنت أخونا ومولانا. في القصة الشهيرة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة عام الفتح، تبعته ابنة حمزة، كانت ابنة حمزة بمكة لم تهاجر، فتبعت رسول الله تجري وراءه تريد أن تذهب معه، تقول يا عمي يا عمي. فقال علي لفاطمة: دونك ابنة عمك، خذيها. فأخذتها فاطمة، فجاء جعفر وزيد ينازعان فيها. جعفر قال: يا رسول الله، ابنة عمي وأنا زوج خالتها. قال علي: ابنة عمي وأنا سبقت بها. قال زيد: ابنة أخي، لم يكن أخا في النسب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مطمئنا الجميع بين يدي الحكم: يا زيد، أنت أخونا ومولانا. هذا الشاهد. يا علي، أنت مني وأنا منك. يا جعفر، أشبهت خلقي وخلقي. ثم قال: الخالة بمنزلة الأم، فألحقها بجعفر. الشاهد أن النبي قال لزيد بن حارثة: أنت أخونا ومولانا. قال له: أنت مولانا، لأنه كما قال تعالى: إن لم تعلموا آباءهم إخوانكم في الدين ومواليكم، ولأن النبي كان قد أعتقهم. فهذا يلفت نظرنا أيضا إلى أمر، وهو الاستعمال الذي وضع في غير محله لكلمة مولانا في هذه الأيام. فترى الشخص إذا أراد أن يوقر شيخا أو يوقر كبيرا يقول له: يا مولانا. هذه نهجة متفشية في صعيد مصر وفي أوقات أهل الأزهر كذلك، الكل يقول للآخر: يا مولانا يا مولانا. فهذا الإصراع في غير محله، فلم يقل لعبد الله بن عباس: يا مولانا ابن عباس، ولا يا مولانا أبو بكر، ولا يا مولانا عمر، لأن المولى تطلق على المعتق، وعلى المعتق أكثر ما تطلق. وإن كانت كلمة المولى أحيانا تأتي بمعنى الناصر، كما قال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. فمال الذي توسع الناس فيه يا مولانا يا مولانا لبعضهم البعض ليس في محله. ولذلك لما قال بعض اخواننا آل مصر الشيخ ابن عثيمين يا مولانا، قال له أأنت أعتقتني؟ أأنت أعتقتني؟ استنكر المقولة عليه. قال تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. كلمة أقسط هنا من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء، من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. فالمعروف في أفعل التفضيل أن يكون هناك شيء أفضل من شيء. فستقول زيد أقوى من عمرو، زيد أقوى من عمرو. في هذه الحال عمرو قوي لكن زيد أقوى من عمرو، فيكون عمرو عنده قوة ولكن قوة زيد أقوى من قوة عمرو. لكن أحيانا يكون في طرف ليس عنده أي قوة، مثلا زيد أقوى من الخشبة، الخشبة ليس فيها قوة. إذا قلت زيد أقوى من الخشبة فهنالك أفعل التفضيل ليس في المقابل منه في الوجه الآخر منه شيء. هذا ينتشر كثيرا في كتاب الله بل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله يقول في كتابه الكريم أصحاب الجنة يومئذ يوم القيامة خير مستقرا وأحسن مقيلا. فلا يقال إن أهل النار في خيرية وأهل الجنة خير منهم، هذا خطأ. فأهل النار ليس في أي خير يوم القيامة، ليس في خيرية. فقولنا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. هم نحوه قول الصحابيات لعمر أنت أفضل وأغلظ من رسول الله. قول الصحابيات لعمر أنت أفضل وأغلظ من رسول الله، لا يريدنا أبدا أن الرسول فضل وغليظ وعمر أفض منه، لا يريدنا هذا المعنى، إنما يريدنا إلقاء الفظاظة والغلظة على عمر وحده، لا أن النبي فيه فظاظة ولا غلظة. وكذلك هنا قوله تعالى هو أقسط عند الله، ليس معنى ذلك أن الذي ينسب ولدا إلى نفسه مقسط وأفضل منه الذي ينسبه إلى أبيه، كلا، بل الذي ينسب ولدا إلى نفسه مرتكب لكبيرة ليس بعادل أبدا. فلذلك قيل في أقسط من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. وكلمة أقسط معناها أعدل، ذلكم أقسط أي أعدل. فالقسط العدل كما هو معلوم. هنالك كما سلف فرق بين القاسط والمقسط، المقسط العادل والقاسط الظالم الجائر. وقد تفطن لهذا على ما روي الحجاج بن يوسف الثقفي، والعودة على من أورد السند فما راجعته، أنه لما قدم سعيد بن جبير العالم الجليل المفسر التابعي لما قدمه لضرب عنقه قالوا لسعيد بن جبير كله كلمة طيبة لعله يترك قتلك. فقال قال للحجاج، وكان الحجاج ظالما مبيرا كما لا اخفى عليه، ولكنه كان يفهم لغة العرب فهما جيدا. فقال سعيد بن جبير، وكان ثابتا غير متزعزع وبين يدي القتل، أشهد بالله إنك لقاصط عادل. فظن الناس أنه أثنى عليه وأنه سيتركه. فقال الحجاج، حتى في هذا المقام تسبني وتلعنني وتكفرني؟ قالوا كيف ذلك؟ قال ألم تقرأ قوله تعالى، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فالعادل المائل عن الإسلام إلى الشرك. ألم تقرأوا قوله تعالى، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الحاصل أن المسألة فقط لبيان اللغة. قال تعالى، ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، إن كان صدر عن أحد منكم خطأ غير متعمد فسبتم شخصا. إلى أبيه أنتم ترونه أباه، ولكنكم ما علمتم حقيقة الأمر، فلا إثم عليكم. قال تعالى، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولكن ما تعمدت قلوبكم. هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إن الله وضع لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إن الله وضع لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا الحديث أسانيده فيها مقال، والتحرير أنها ضعيفة، ولكن له شواهد، منها قوله تعالى، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقول أهل الإيمان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. لما قال أهل الإيمان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، فاستفيد أن الخطأ موضوع، وأن الشخص لا يأثم على الخطأ ولا يحاسب على الخطأ. لكن هنا سؤال يطرح أو إشكال يرد، إذا كنتم تقولون إن الخطأ لا يأثم فاعله، فلماذا ألزم المخطئ بدينية إذا قتل خطأ؟ ففي الآية الكريمة، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا الآية، فألزم قاتل الخطأ بالدية. فإذا السؤال الوارد هو، لماذا تلزمون قاتل الخطأ بالدية؟ والله يقول، وليس عليكم جناح أي إثم فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. كيف الجواب على ذلك؟ فالجواب حاصله أن لا تعارض أبدا بين الآيتين، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، أي فليس عليكم إثم فيما أخطأتم فيه، ونحن نقول ذلك حتى مع القاتل الخطأ، نقول لمن قتل خطأ ليس عليك إثم، يا من قتلت خطأ ليس عليك إثم، لا تحاسب أمام الله على إثم اقترف، ولكنها مواساة منك لأخيك المقتول، لأولياء أخيك المقتول، أن تدفع لهم دية لست أنت وحدك يا قاتل، بل عصاباتك أقاربك الذكور يشتركون في دية قتل الخطأ كمواساة من قبيلتك لمن قتل، فيا كفارة لكنها مواساة ملزمة، مواساة ملزمة. فالإثم ليس بآثم من قتل خطأ، ليس بآثم من قتل خطأ، فلا تعارض، ولكن الدية نوع مواساة ملزمة ألزم الله بها، ولا تعني أنك أثم، ولا تعني أنك أثم، فلا إشكال أبدا. أسوق ذلك لأن بعض علماء الحنابلة كانوا يعترضون على حديث إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه من ناحية المعنى، فيقولون لو كان الخطأ موضوعا لا وضع الخطأ عن قاتل القاتل، لو وضع في الدية عن قاتل الخطأ، لكننا نقول الموضوع الإثم، فليس بآثم من رمى حجرا يريد به عصفورا فجاء الحجر في شخص فمات، ليس بآثم. وقواعد الشريعة والأحاديث وإنما الأعمال بالنيات كلها دالة على ذلك، ليس بآثم، ولكنه أنزل بدية كنوع من أنواع المواساة الملزمة. ولذلك قال العلماء في قتل الخطأ ليس الجاني وحده هو الذي يلزم بالكفارة في قتل الخطأ، إنما يلزم بالكفارة كل عصبته، أي كل أقاربه الذكور من ناحية الأب، إذا كان لك 100 قريب أبناء العمومة وعمومة العمومة وإخوانك، كل هؤلاء يشتركون معك في دية قتل الخطأ، تقسم الدية عليهم بالتساوي، تقسم الدية عليهم بالتساوي، إذا كانوا 100 والدية مثلا 100,000 كل منهم يلزم بألف، هذا في قتل ماذا؟ الخطأ. أما في قتل العمد فالجاني وحده الملزم بالدية، أما في قتل الخطأ فالعصابات جميعا يلزمون بالدية. فلعل في حديث القسامة في الجاهلية الذي أخرجه البخاري في صحيحه ما يشعر بذلك وما يوضحه، والقسامة كانت في الجاهلية فقد استمر العمل بها في صدر في الإسلام، ليس في صدره فحسب بل في الإسلام عموما. القسامة حديثها معروف، حاصلها أن رجلا من بني سام طلب من رجل من بني هاشم، رجلا من بني سام طلب من رجل من بني هاشم عبدا له أو رجلا من قبيلته يخدمه في السفر، فأعطاه الهاشمي أعطاه أبو الهاشمي غلاما يخدمه في السفر، فخرج السامي خرج هذا السامي القرشي مع هذا الغلام، فلما كان ببعض الطريق احتاج الغلام إلى حبل يربط به بعض المتاع، فما وجد حبلا إلا حبلا في رقبة بعير ففك الحبل وأخذه، فجاء التهمي وقال أين الحبل يا من بك ويا من بك، وضربه ضربة شديدة كان فيها أجله، وتركه وانصرف ظنا أنه قد مات، ولكنه جلس وقتا لم يمت يلفظ أنفاسه كما يقولون. فمر به على هذه الحال رجل من أهل اليمن هو يحتضر، فقال له هل لي عندك، أو قال هل لي عندك من كلمة تبلغها عني إذا وصلت مكة، فإنها من آخر كلماتي في حياتي. قال ماذا بك؟ قال إذا وصلت مكة فسل في مكة عن قريش، فإذا دلوك على قريش فسل عن بني هاشم، فإذا دلوك على بني هاشم فسل عن سيدهم عن أبي طالب، فإذا دلوك على أبي طالب فقل له إن السامية أو الرجل قتل غلامك فلان في حبل، قتله بسبب حبل. فمرت الأيام ورجع القرشي السامي إلى مكة فسأله أبو طالب عن الغلام، قال مات وأحسن القيام عليه وأحسن دفنه، فصدقه أبو طالب بما قال. ثم إن الأيام مرت وجاء اليمني في موسم الحج فطفق ينادي في الموسم أين قريش دلوه، أين بني هاشم دلوه، أين أبو طالب فدلوه عليه. فقال كنت مسافرا فمررت بغلام لك يحتضر، فحملت رسالة منه أن الرجل الذي أخذه قتله في حبل. فذهب أبو طالب واتبع الرجل، قال سألتني غلاما فأعطيتك، ثم عمدت إليه فقتلته بسبب حبل، فلك منا إحدى ثلاث، إما أن تدفع الدية، وإما أن يقسم خمسون منكم أنكم ما قتلتم غلامنا، وإما أن نقاتلكم. اختر إحدى الثلاث، إما قتال بين القبائل، وإما أن تودوا غلامنا أي الدية المقررة، وإما أن يقسم خمسون منكم. فاختار الرجل أن يقسم خمسون منهم، اختار أن يقسم خمسون من القبيلة، فقام خمسون للقسم، والذي يسمينه علماء قسامة الجاهلية، يقسمون أن صاحبهم ما قتل هذا الغلام. فكانت امرأة من هذا الشاهد، كانت امرأة من بني هاشم متزوجة في القبيلة التي ستقسم، فذهبت إلى أبي طالب باعتباره من قبيلتها، قالت يا أبا طالب لا تصبر أيمان أبنائي يوم تصبر الأيمان. خمسون ولي ولدان سيقسمان، اقبل مني أربعة من الإبل عن كل ولد ناقتان، واترك أبنائي لا يقسمان. فقبل أبو طالب من قريبته هذا الشاهد عن كل ولد ناقتين أو جملين، والثمانية والأربعون أقسموا أن صاحبهم ما قتل، هم لم يروا. كما مرت أيام إلا وخرجوا جميعا مسافرين 840 وتخلف الاثنان فأواهم المطر إلى كهف أو غار فجاءت صخرة فأبادتهم جميعا. الشاهد من ذلك أن الدية قسمت على 50، أن المرأة ابتدت ولديها بأربعة من الإبل والله أعلم. فمعلوم أن الدية في قتل الخطأ تحملها العصابات. نرجع لما قلنا بصدره في التفسير، قال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولكن ما تعمدت قلوبكم، أخذ من ذلك فقه حاصله أن أعمال القلوب عليها تعويل في الثواب أو العقاب، فليست كل أعمال القلوب لا يحاسب عليها العبد، ليست كل أعمال القلوب لا يحاسب عليها العبد، بل هناك أعمال من قلوب يحاسب عليها العبد يعذب، وأعمال من قلوب يثاب عليها العبد، وأعمال لا يثاب ولا يعاقب. ففي الباب أحاديث، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فهذا قد يفيد أن الشخص لا يحاسب بأعمال القلب، ولكن هذا في الخطرات والوساوس التي تمر على القلب. فإذا فكرت في شيء ترى على عقلي قلب وعلى قلبي تفكير في شيء حرام لكني لم أفعله فلا يثم علي، طرأت على القلب وساوس وهواجس حتى في التشكيك في الله عز وجل لا يحاسب عليه الشخص. فالخواطر والعوارض التي تمر بالقلب لا نحاسب عليها، للحديث ان الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفوسها او انفسها ما لم تتكلم او تعمل. لكن اذا عقد القلب العزم على شيء حسب صاحبه شرا كان او خيرا، فالحاسب معذب الا اذا عفى الله عنه. والحسد محله القلب، والذي يحب شيوع الفاحشة في الذين امنوا معذب، الذي يحب للمؤمنين الفضيحة معذب، والمنافق معذب الذي يتمنى أن يهزم الإسلام وأن يهزم المسلمون وأن يفضحوا وأن يتسلط عليهم عدوهم. كل عمله في القلب فهو معذب لذلك. والذي يحب رسول الله ويحب نصرة الإسلام والمسلمين مثاب لحديث المرء مع من أحب. فأحيانا أعمال القلوب يعاقب عليها الشخص، وأحيانا يثاب عليها، وأحيانا لا يثاب ولا يعاقب. وقد جمع هذا في الحديث القدسي، حديث قدسي واحد جمع هذه الأمور الثلاث الذي أخرجه البخاري وغيره. يقول الله سبحانه وتعالى لملائكته: إذا هم العبد بحسنة فعملها فاكتبوها له عشرا، وإذا لم يعملها فاكتبوها له واحدة. وحدث النفس لكنه لم يعمل فأصيب هنا. وإذا هم العبد بسيئة فعملها فاكتبوها عليه واحدة، وإذا هم العبد بسيئة فلم يعملها. وردت روايتان صحيحتان، الأولى فاكتبوها له حسنا فإنما تركها من أجلي، وفي رواية فإنما تركها من جرائي، وهي بنفس المعنى فكتبت له حسنا مع أنه لم يعملها، لكن الذي حمله على عدم فعلها ماذا؟ الخوف من الله عز وجل، فكتبت له حسنة لذلك. وإذا هم بسيئة فلم يعملها، في رواية أخرى فلا تكتبوها شيئا. هنا روايتان، إذا هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، إذا هم بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها شيئا، لا تكتبوها شيئا. محله إذا هم بسيئة وسئل عنها أو تكاسل لا تكتبوها شيئا. هكذا حملها العلماء، إذا هم بسيئة وأراد فعلها ولكن خوفه من الله منعه، خوفه من الله منعه، كتبت له حسنة، ولذلك أثيب واستجيب دعاء أصحاب الغار الثلاثة لما ذكر واحد منهم فتذكر تقناها الحديث. وقد قال بعض العلماء إن الصديق يوسف عليه السلام هم، إذ إنه قال ولقد همت بي وهم بها، ولكنه تركها خوفا من الله فكانت حسنات. وهذا أمثل ما قيل في تفسير قوله تعالى ولقد همت به وهم بها، حدث نفسه بشيء لكن ترك هذا الشيء لله، ومن ثم قال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، فأثيب بذلك وارتفعت درجاته ووصف بأنه من الصديقين بسبب ذلك. نرجع لما كنا بسببه، وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، إذن الخطأ له فقه، متى يؤاخذ المخطئ متى لا يؤاخذ، ما العمل إذا أخطأ عن إيمان، أخطأ بسبب كسل في التعلم، أو أخطأ بسبب كسل في الحراسة التي كلف بها، هنالك من خطأ فقه، متى يؤاخذ صاحبه متى لا يؤاخذ، متى يثاب متى يعاقب، والله أعلم. قال تعالى وليس عليكم جناح، والمراد بالجناح الإثم، المراد بالجناح الإثم، ومنه قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي ليس عليكم إثم إذا قصرتم الصلاة، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما. ختمت الآية بقوله وكان الله غفورا رحيما، حتى لا يقنط شخص من رحمة الله ولا ييأس من مغفرته. فمن استلحق ولدا ونسبه إلى نفسه، يا هذا باب التوبة مفتوح، رد الولد إلى أبائه وعفى الله عنك وغفر الله لك. لكن تبقى على خطئك متعمدا، أو تبقى على جريمتك ومعصيتك وكبيرتك متعمدا، فهذا الإثم. قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فنبيك محمد عليه الصلاة والسلام أولى بك من نفسك. ما معنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ لها معاني منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرص عليك منك، أحرص عليك منك على نفسك. إن كنت تحرص على نفسك وتحافظ عليها فنبيك محمد عليه الصلاة والسلام أحرص عليك من حرصك على نفسك. ودلت على هذا المعنى أمور، منها وإن تطيعوه تهتدوا، ومنها واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعرفتم، أي لو أطاعكم الرسول لنزلت بكم المشقة ولنزل بكم العنت. ومن الأدلة على ذلك حديث الفراش وتمثيل النبي عليه الصلاة والسلام به، فقد مثل النبي نفسه برجل يمنع الفراش من التساقط في النار، والفراش يجتهد كي يسقط في النار. النبي يمنع الناس من السقوط في النار وهم يخالفونه ويريدون السقوط في النار. فإذا كان شخص يريد إسقاط نفسه في النار فلا شك أنه سفيه، والنبي أحرص على هذا الشخص من نفسه. فهذا دليل ثالث، هذا دليل ثالث. فالوجه الأول في تفسير قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي أنه أحرص عليهم من حرصهم على أنفسهم. وفي هذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن الشخص الذي مات هل عليه دين قبل أن يصلي عليه، إن قالوا عليه دين سأل هل ترك لديني وفاء، إن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لم يترك لديني وفاء ترك الصلاة عليه. ثم لما فتح الله عليه الفتوحات قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا أو عيالا فعلي. فكان النبي يسد الديون عن الناس وليس عندهم مال يسدون به. لما فتح عليهم له الفتوحات وكان يذكر بين يدي ذلك أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فهذا المعنى الأول معنى الولاية، أي أنا أحرص على المسلمين من حرصهم على أنفسهم، أحرص على المؤمنين من حرصهم على أنفسهم، أحافظ عليهم محافظة أشد من محافظتهم على أنفسهم. هذا المعنى يشهد له قول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن الوصال يشق على أصحابه نهاهم عن الوصال، فكان المسيح في العبادة يأتي يريد الوصال، ثناه النبي على الوصال ابقاء عليه. وكذلك عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن قوما حرموا على أنفسهم اللحم والزواج وألزموا أنفسهم بالصيام صيام الدهر وقيام الليل نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك، بل وقال لهم إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا أي لبيتك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فهذا المعنى الأول بقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإذا علمت ذلك، إذا علمت ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرص عليك من نفسك، لزمك أن تتبع هديه، لزمك أن تتبع سنته، ففيها كل الخيرات. شعرت بالخير أم لم تشعر؟ شعرت بالخير أم لم تشعر؟ فنبيك أحرص عليك منه. قد يأتي آت ويقول من مانع من أن أدخل على زوجة أخي؟ هو أخي وظني به حسن وظنوا به حسن، وبعد مدة يتورط. وأخوه النبي كان يقول يا أخي لم تمنعونه من الدخول على زوجتي؟ هو نفس الذي يجني عاقبة ذلك مرة، يجني عاقبة المخالفة، مخالفة إياكم والدخول على النساء. قال قوم أرأيت الحمل يا رسول الله؟ فقال الحمل الموت. يجني المنكر لهذا الحديث أو رافض العمل به عاقبة رفضه وعاقبة مخالفته مرارة يوما من الأيام. وكذلك لا يخفى عليكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه حاصروا الطائف وقتا، حاصروا الطائف زمنا، وطال زمن الحصار ولم تفتح. فقال النبي لأصحابه انصرف. قالوا يا رسول الله كيف ننصرف وجلسنا زمنا طويلا؟ انتظر لعلها تفتح. فأصبحوا وتراشقوا مع العدو بالنبال، فقتل من الصحابة من قتل وجرح منهم من جرح. فقال النبي لأصحابه انصرفوا، فانصرفوا وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان هذا من فيعلم أين الخير. الله أخبره، الله أعلمه، فكل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، فيلزمنا من ثم اتباع سنته. علمنا العلة منها أم لم نعلم؟ إذ الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولقد قال تعالى ما تجعلوا دعاء الرسول بينكم، أي مناداة الرسول على قول، كدعاء بعضكم بعضا، هكذا قال تعالى. فالحاصل أنه وقد علمنا أن اتباع السنة فيه الخير، وأن الرسول أولى بنا من أنفسنا وأرحم بنا من أنفسنا، أرحم بنا من الأمهات وأرحم بنا من الآباء. فلما وجد النبي بعض الإعجاز في رجل أو امرأة أرادت أن تهب لأولاد ولد من أولادها دون سير الأولاد، قال اتقوا الله واعدلوا. قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وقال إني لا أشهد على زور، إني لا أشهد على زور. فالنبي أحرص علينا من حرصنا على أنفسنا. فإذا أمرنا بأمر لزمنا امتثال أمره عليه الصلاة والسلام. هذا ولقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وجوه أخرى من وجوه التفسير كلها تنصب على تفسير الولاية ما معناها. ما معنى الولاية؟ فالولاية لها جملة معاني بسطها بعض المفسرين وبعض شراح كتب العقيدة عند قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ففصل بعضهم هناك في تفسير الولاية ما معناها ومن ثم كلها تتنزل عند هذا المعنى. ما معنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ما معنى أولى بالمؤمنين؟ فمعناها الذي تقدم معنى واحدا من معانيها. ولذلك فلله الحمد كتاب الله كتاب جامع. الكلمة الواحدة منه تأتي تحمل معاني عديدة، معاني جليلة، معاني كثيرة. فمعنى من المعاني الذي تقدم ذكره في قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو المعنى المتضمن حرص النبي على أهل الإيمان. بارك الله فيكم، ونواصل الحديث إن شاء الله في درس مقبل. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إخوانكم يذكرونكم بصيام غدا الاثنين إن شاء الله تعالى، جزاهم الله خيرا. سأل مسأل يقول زكاة العصبات تلزم بالاشتراك في دية القتل الخطأ، فهم يمتنعون فماذا أصنع؟ للأسف أن نظام العصبات يكاد أن يكون ألغي في مصر وفي غيرها من بلاد الإسلام، فمن عمل الحالة هذه مما يؤسف له أو مما يؤسف عليه كما صح بعض إخواننا. فبعض إخواننا جزاهم الله خيرا من أهل اللغة قال يؤسف عليه أولى من يؤسف له، وكلامه صحيح. قد استشهد بقول الله تعالى وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف، جزاهم الله خيرا، لكن مع مزيد تحرير إن شاء الله. الشاهد دخلت شركات التأمين كمتضامنة مع الجان في قتل الخطأ، فكما أنها أجبرت الناس على أن تأخذ منهم أموالا فكذلك تجبر على أن تسدد، الله أعلم. لكن على كل إن لم تجد دية كنت شهرين متتابعين. يسأل بعض الإخوة سؤال عن طريق الشبكة التي اسمها النت عن نظام التأجير المنتهي بالتمليك. المتفكي في بعض الدول هناك نظام يستحدث أن شخص ما يستأجر سيارة بالمثال يستأجرها بألف جنيه شهريا على أنه تؤول إليه ملكيتها بعد 5 سنوات مثلا أو بعد 6 سنوات. بعد 6 سنوات في الحقيقة المسألة مردها إلى ماذا؟ إلى مردها بينهم بالتقسيط، لكن مصحوما ببعض الحيل. لكن على كل، الأخ يسأل عن نظام التأجير المنتهي بالتمليك، هل يحل أو لا يحل؟ الظاهر والله أعلم وبعد دراسة المسألة أن نظام التأجير المنتهي بالتمليك لا يحل، نظام التأجير المنتهي بالتمليك حرام. حرام لماذا؟ لأن نفترض أن السيارة ب100,000، مثيلتها تؤجر في الأسواق ب500 جنيه مثلا شهر، هي لكونك تؤجر إيجارا ينتهي بالتمليك يرفعون قيمة الإيجار إلى 700 أو 800 أو إلى 1,000، فرفع قيمة الإيجار مقابل أن الإيجار سينتهي بتمليك السيارة لك بعد مدة معينة. لكن ما العمل إذا مت؟ ما العمل إذا مات الشخص؟ ما العمل إذا عجز الشخص عن السداد؟ إذا عجزت عن السداد أو إذا مت ليست الشركة منضمة لك بأي شيء. فهنا حدث غرر وحدث ظلم. الغرر لأن أموالك ضاعت ومثيلك الذي أجر سيارة مثلها بالضبط ما دفع هذه الأموال، دفع نصفك، نصف الذي دفعت أنت. أما أنت فدفعت مبلغا كبيرا ولعجزك عن سداد سعر واحد أو موتك ذهبت عليك أموالك، فهذا وجه المنع، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. جمع بين الاثنين من الأصل، الأصل متضمن الغرض، الأصل تضمن غرضا. ثم إن اشتراك عقدان في عقد واحد لا تعلم له صورة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة. نعم المساكن الشعبية لا مش بنفس الطريقة، لكن المساكن الشعبية مش إيجار ينتهي بالتمليك. المساكن الشعبية إيجار ينتهي بالتمليك؟ لا مش كله. المساكن الشعبية تدفع 30,000 أو 40,000 وتقصد الباطل. ثم هذه من المساكن، منها مساكن تضمنت عقودا ربوية تحرم أيا كانت. هناك الآن مساكن تبنى من خلال بعض البنوك العقارية متضمنة بنودا ربوية، نقول إذا تضمنت بنودا ربوية حرمت. نعم، يعني مثلا يقول لك كان في مساكن استحداثا الآن، قل مثلا لك الشقة ب70,000 جنيه، تسدد أولا 20,000، تبقى 50، يزدونها عليك بفائدة قدرها 15%. وإذا تأخرت في السداد هناك غرامة قدرها 7%. بهذه الطريقة فتضمنت بنود ربوية. يقول شقة والدي بها صور، هل لو دخلتها عليه إذن؟ ادخلها وانزع الصور ان كنت تستطيع. ان كان ابوك شديرا فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هل من اراد حفظ القران في فتره قصيره، شهرين مثلا او 3 شهور، اكون مخالفا؟ فقط اذا كان يجتهد للحفظ فالاجتهاد محمول، لكن لفت النظر امر استحدث وما يكتب له ان بعض اخواننا يقع فيه ولا يشعر. يجمع الطلبه ويقول دوره لتحفيظ القران في شهر او في شهرين. اصل هذه الدورات ماخوذ من شيء استحدث اتى من دول الكفر من كندا واليابان اسمه البرمجه العصبيه. البرمجه العصبيه لانهم يبرمجون لك اعصابك. تبناه شخصا تبناته تبناه مجموعه تبناه اشخاص في المملكه العربيه السعوديه وفي الامارات ويصدر ان اسميهم لانهم لا يحسون انفسهم بل يدعون الى دوراتهم هذه. واحد اسمه الدكتور علي الربيعي من الامارات واخر اسمه يحيى الغوثاني. الكل له منهج وغيرهم اتوا بهذا الفكر. اولا هذا الفكر كان موضوعا للعلوم الدنيويه ليس موضوعا للعلوم لعلوم الشريعه ليس موضوعا لعلوم الشريعه. علوم تحفظ القران في شهر او في 56 يوما او في 3 اسابيع. ووضعوا اصولا لهذه الماده. الاصول التي وضعوها تخالف الشريعه. فمن الاصول التي وضعوها اثناء تدريس المادتين يقولون ان العقول عقول بني ادم جميعا متساويه في الفهم. يقولون طريقه التدريس ان كل العقول متساويه في الفهم. ولكن هناك شخص ينفذ وهناك شخص يتكاسل. فالذي نصنعه نعطي الكسول منشطات منشطات بحيث انه بحيث انه يواصل بحيث انه يواصل النشاط ومن ثم يحوز العلم. فوضع اساسا باطلا الا وهو ان العقول كلها متساويه في الافهام بناء على ان كل عقل مركز فيه كذا مليار خليه فالعقول كلها متساويه حتى تلفظ بعضهم تلفظ بعضهم. وهذا الموجود في المذكرات التي درسناها بأن عقل أي شخص كعقل آدم. والله قال وعلم آدم الأسماء كلها فكل بني آدم يتعلمون الأسماء كلها ويتحملون يتعلم الأسماء كلها. طبعا مسألة القدر عندهم عندنا في أهل السنة سنقرؤك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه. والله قال للنبي محمد ما صلى الله عليه وسلم ما تحرك به لسانك لتعدل به. فكان الرسول يحرك. فمنهم من كان يضع في الغرفة ليس الشخصان المسميان لا أعرف ماذا كان يفعل لكن أتباعهم يضعون في الغرفة مثلا الآيات مكتوبة على الحائط التي تريد حفظها مكتوبة على الحائط أمامك في المصحف أمامك عن اليمين نفس الآية عن الشمال نفس الآية مذياع مسجل يعيد نفس الآية. فيجعلون كل الحواس نافرة يعني كل تستنفر كل الحواس لحفظ القرآن. يعني البصر ينظر الفكر ينظر على الحائط على الورقة على الأرض على كل مكان تأخذ المعلومة بحيث انك رابط المدة. فبعضهم يزعم أنه تعلم القرآن في شهر أو تعلمه في شهرين. الأصول الموضوعة لهذا العمل بعد الاطلاع عليها وجدت فيها جملة مخالفات للعقيدة جملة مخالفات للعقيدة منها ما يتعلق بالقدر ومنها ما يتعلق بغير القدر مبسوطة في مذكرات الحمد لله موجودة المقام لا يتسع لذكرها. فجاءوا طبقوا هذه في بعض البلاد وعقدوا دورات تدريبية في بعض البلاد الدورة بمبالغ طائلة وحصلت بينهم وبين مدرسي علم النفس وبين الأطباء مشاحنات قوية لا طائلة تعتدي فيها الآن. إنما الشاهد أن هذا صنيع لم يرد عن رسولنا بهذه الطريقة التي تصنع الآن واتخذت في تعلم القرآن منهج أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. البعض حاول يمسح بعض البنود أو يخزيها، لكن أصل عمله مأخوذ من تلك المؤسسات. الكلام في الموضوع طويل جدا لا يتسع المقام لذكره، لكن إجمالا هدي محمد أكمل هدي وأتم هدي. فننظر كيف كان الصحابة يتعلمون فنتعلم، كيف كانوا يحفظون فنحفظ، كيف كانوا يتدبرون نتدبر، لأن الطريقة المستحدثة لا تحمل على أي تدبر من معاني الكتاب العزيز، ليس في أي نوع من أنواع تدبر القرآن أبدا. فيها نظر من وجوه والله أعلم. دائما نقول خير هدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم إن الذين يحفظون بهذه الطريقة إذا حفظوا، إن حفظوا لا يمر أسبوعان أو شهر إلا ونسوا الذي قد حفظه. بارك الله فيك. دورة يحيى الغنساني كلهم بحسبه. قد يكون هناك ناس تسحب الهمم، مش حسب الهمم مطلوب، لكن اخذ الدورات التي نظمت وارتزت لها اسس البرمجه العصبيه. وانا سميت شخصي لانهما اعلنا عن انفسهما في الجرائد وفي المجلات وفي الفضائيات، اعلنا عن انفسهما. نعم. لا 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 دور الشيخ يحيى الغرساني وعلي الربيعي هما اللذان أسسوا هذا البلد بقوة، وأنشأوا فروعا في مدينة نصر وفي المهندسين في القاهرة، ولكن الحمد لله بدأت في الانكماس ثانية بعد أن بين ما فيها من خلل عقيدي. لأنهم يضربون أمثالا هندية، قل مثلا حتى تحفظ، قلت لو أنت في قطة في غرفة و القطة لا تستطيع الخروج، فاضربها ومفتاح النار لابد ان تفكر فان تخرج، فعايزين يعملوا مع الجنازة القطة المستنفرة بحيث تنزل كل عقلياتك. يقول لا، الله فوت بين العقول، الله سبحانه وتعالى فوت بين العقول في الافهام. هذا مجنون، مش تحت مجنون، وفي غبي وفي ذكي، هناك تفاوت. هم يقولون لا تفاوت في العقول، ويكلفون الأنفس فوق طاقتها، يعني انبنوا على الأصل أن العقول متحدة. ليس عندهم كلمة ذكي وغبي يقول لك هذا خطأ، أن تقول فلان ذكي وفلان غبي. قل كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى قال ففهمناها سليمان، فهم ربنا، هو الذي يفهم، هو الذي ينزع الفهم، والذي يمن على هذا بالذكاء ويمن على هذا بالغباء، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران، نصوص كثيره جدا. يا اخي انت كرجل سني ملتحي غير سني ملتحي مسلم تريد الهدي القويم، ابحث عن ابي محمد. في نزاع في كده، ابحث عن هدي رسولك محمد عليه الصلاة والسلام تجد أكمل هدي. انظر كيف كان الصحابة يفعلون، ففعل. ألم يقل رسولنا استعينوا بالغضبة والروحة؟ ألم يقل رسولنا لم يشد الدين أحد إلا غلبة؟ كده قال الرسول، استعين بالغضبة والروحة وشيء من الدلجة، يعني الأوقات التي أنت فيها مفيش. ألم يقل الرسول إن لنفسك عليك حقا؟ قال ذلك الرسول أم لا؟ فمسألة البرمجة انك تبرمج اعصابك وتشد الاعصاب وتربطها بهذه الطريقة خلاف هدي محمد من كل الوجوه. وما اثمرت حتى الذين قالوا لهم حفظوا لما اتوا للاختبار بعد مدة ولا حفظوا ولا شيء. بارك الله فيك. امرأة بلغت من العمر 45 سنة ولم تتزوج، واتاها شخص مغتاب كذاب، هل تتزوجه؟ لان واحده نصحتها بالزواج به، لا تتزوجه، ولعل الله ييسر لها امرها. بارك الله فيك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.